الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. وسنن الوضوء. قال: التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، لا بإصبعه أو خرقة. قال مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا ويقتحل وترا. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، ويكره القزع. قال: باب السواك. هنا أتى به بعد باب الاستنجاء، لأنه من الأفعال التي يسن فعلها قبل الوضوء. والسواك يطلق على العود الذي يستاك به، ويطلق على دلك الفم بالعود الذي يستاك به، يعني يطلق على الفعل وهو دلك الفم وتطهيره بالسواك بالعود الذي يستاك به، ويطلق على نفس العود الذي يستاك به، فهو يطلق على الأمرين. وأما المسواك فإنه خاص بالعود الذي يستاك به، والتسوك هو الفعل وهو دلك الفم بالسواك بالعود الذي يطهر به الفم. فها هنا ثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول هو المسواك، ويطلق على العود فقط الذي يستاك به، والتسوك يطلق على الفعل وهو دلك الفم بالسواك، والسواك يطلق على الأمرين. السواك يطلق على العود، ويطلق على الفعل الذي يستاك به، ويطلق على الفعل الذي هو دلك الفم بالعود. والسواك جاء في الأحاديث الترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم فيه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والنسائي. السواك مطهر الفم، أي أنه ينظفه ويزيل تغيره، مطهرة للفم مرضاة للرب، لأن الله تبارك وتعالى يحب المتطهرين والمتنزهين عن الأقدار. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان. فكان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكذلك جاء في فضله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الجماعة، البخاري ومسلم أصحاب السنن. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية لأحمد: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. وحكم السواك أنه متأكد، سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي لأمرتهم أمر إيجاب. فإذا لم يأمر بذلك أمر إيجاب فإنه يكون الأمر مسنونا ومندوبا، وهو سنة مؤكدة. وجاء في فضله أيضا أن صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، وهو حديث ضعيف، لكن النصوص الأخرى تدل على فضل التسوك عند الصلاة وعند الوضوء. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والسواك له فوائد عظيمة، منها ما اطلع عليه العلماء، ومنها أشياء لم تظهر وما لم يعلم، لا شك أنه قد يكون أكثر مما اطلع عليه وعلم. من فوائد السواك أنه يجلو الأسنان من الصفرة ومن الوسخ، وأنه يشد اللثة وهي مغرز الأسنان، يشد اللثة ويقويها، وأنه يطهر الفم. وهذا الفم الذي يذكر به الله تبارك وتعالى ويقرأ به القرآن ينبغي أن يكون على أكمل الأوصاف وأكمل الطهارات. ومن أيضا فوائده أنه يضعف البلغم، يضعف البلغم لأن فيه تجفيفا، ومن فوائده أنه ينقي الدماغ ويصفي الدم، لأنه قد ثبت أن الأوساخ والجراثيم التي يبتلعها الإنسان أنها تتسرب وتمتصها الأمعاء، ثم يدخل ذلك مع الدم، فلا شك أنه بهذا يعكره. فإذا نظف الفم من هذا كان في هذا فوائد، وكان في هذا صحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا الفعل وترك بيان الحكم من هذا، ولم يبين من الحكم إلا شيئا قليلا. ومن فوائده أيضا أنه يجيد الهضم، وله فوائد منها أيضا أنه يطهر اللوزتين، أي يعقمها، فهذه من فوائده، ولا سيما إذا كان السواك بعود أخضر من عروق الأراك فإن له فوائد كثيرة. وهذا أفضل أنواع السواك، أن يكون من عروق الأراك، أن يكون من عروق الأراك، فإن هذا هو الذي كان يستاك به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أخضر، ولا بأس أن يكون أيضا يابسا إذا لم يجد أخضر ولينا فيستاك به، ولو كان يابسا أو يبله في الماء أو يستاك به بحاله، فإن في هذا فوائد. وفيه أيضا وإن فيه عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم يمتثل ما أمر الله به وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تعبدا لله ومسارعة إلى أمره، لأن الخير كل الخير فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاطلاع على الحكم فإن حصل من ذلك شيء فالحمد لله، وهذا يزيد المؤمن إيمانا. وإن لم يقدر المسلم على أن يطلع على شيء من حكم التشريع فحسبه أن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، فإن امتثال الأمر قد انطوى على حكم، وقد انطوى على فوائد، وانطوى على خيرات ومصالح في هذه الدنيا وفي الآخرة. ومن عمل بالإسلام كله فقد حاز على الخير كله، ومن ترك شيئا مما أمر الله به تبارك وتعالى فقد فاته من الخير بقدر ما ترك من الإسلام. قال هنا التسوك، هنا بعد ذلك أتى بالشروط والصفات التي تكون للعود الذي يستاك به المسلم. قال التسوك بعود، فيخرج ما ليس بعود كالقضبان مثلا من الحديد أو الذهب أو الفضة. التسوك بعود لين فيخرج ما كان قاسيا يجرح اللثة أو يضر. قال منقن، أي أنه يزيل الوسخ الذي على الأسنان وعلى اللسان غير مضر، يخرج ما كان مضرا. وقد مثل الفقهاء رحمهم الله بما كان مضر بعود الريحان والآس والرمان، قالوا لأن فيه ضررا ذكروا ذلك، فإنه جاء في حديث وهو ضعيف أنه يثير عرق الجذام لا يتفتت، أي لا يتحلل، لأنه إذا تحلل فإنه لا يقوى على التنظيف، وأيضا يبقى في الفم منه فضلات فيحتاج إلى تطهير آخر. هذه صفة السواك الذي يستاك به المسلم، وهذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشروط مأخوذة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يستاك بعود الأراك، بالعود الذي يكون من عروق الأراك، وإذا لم يجد من ذلك شيئا فللمسلم أن يستاك بأمثاله، كان يستاك مثلا بعود من العرجون، أو يستاك مثلا بعود الزيتون أو ما إلى ذلك أو نحو ذلك مما هو مثل عود الأراك. فإذا فعل ذلك فقد أصاب السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قال لا بإصبع أو خرقة، معنى ذلك أنه لا يصيب السنة من تسوك بإصبعه أو بخرقة، لا يصيب السنة، أي لا يكون في الفضل مثل ما لو تسوك بعود الأراك. إذا استاك بإصبعه ودلك بها أسنانه ولثته فإنه لا يصيب السنة بذلك، وكذلك لو استاك بصوفة أو خرقة لا يصيب السنة بهذا. هذا هو المذهب. وهناك رواية أخرى وقول آخر بأنه إذا لم يجد عودا بهذه الصفات فإنه يصيب السنة بقدر ما أزال من الوسخ وبقدر ما أزال من الفم، فإنه بهذا يصيب بعض السنة، وإذا لم يقدر على أن ينال الفضل كله فإنه يأتي بما استطاع منه فيزيل ما قدر عليه من التغير، سواء كان بإصبعه مثلا أو بخرقة أو بصوفة، فإنه يأتي بذلك ويزيل ما في فمه من التغير بهذا ولو كانت الإزالة لبعض الشيء. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وفي هذا الزمان استحدث هذه الفرشة وما يكون معها من المعجون، فإذا فعل ذلك فإنه يكون له فضل ويكون له أجر بنية إزالة ما في فمه من التغير وما في أسنانه من التغير، إذا أراد أن يزيل ذلك تقربا إلى الله تبارك وتعالى وتطيبا لفمه الذي يقرأ به القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى به. فإذا فعل ذلك بأن استعمل الفرشاة واستعمل المعجون فإنه يثاب على هذا بالنية الحسنة وبإرادة إزالة ما في فمه من التغير وما على أسنانه من الوسخ، يثاب على هذا بالنية، لكنه لا يصل إلى درجة من فعل السواك وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التسوك بعود الأراك أو بعود مثله، فإن هذا هو إصابة للسنة، أي التسوك بالعود، عود الأراك وما في معناه، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو إصابة للسنة وإتيان بها على وجهها. وأما إذا استاك مثلا، إذا طهر فمه بالفرشاة، فإنه يثاب على ذلك بنيته الحسنة. وأما إذا كان من باب التنظف لا يقصد بذلك قربة إلى الله تبارك وتعالى، أو يفعله مثلا عادة من العادات، فإنه لا يثاب على هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن السواك مأمون العاقبة، ولا يمكن أن يكون منه أضرار جانبية، لكن الإكثار من الفرشاة في كل وقت قد يتسبب من ذلك نحو التهاب أو أضرار أو بعض الأضرار الجانبية التي قد يطلع عليها الطب، هذا إذا كان هناك إكثار وإسراف في ذلك. وأما إذا كان يغسل فمه ويطيبه ويطهره بالفرشاة في وقت دون وقت وفي بعض الأوقات، فإن هذا من التنظف الذي يثاب عليه بنيته الحسنة كما ذكرنا. والأكمل هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودل أمته عليه، ولا شر إلا حذر منه. قال: مسنون كل وقت. هذا في بيان الأوقات التي يسن فيها، مسنون هذا السواك كل وقت. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته إلا بدأ بالسواك، كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يستاك، وكان لا يدع سواكه، فإنه يناجي الله عز وجل ويقرأ القرآن، وهو قدوة الأمة، ويجب عليه في بعض الأمور ما لا يجب على الأمة. قال: مسنون أي السواك كل وقت. والسنة معناها أنه يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها، يثاب فاعلها امتثالا لأمر الله ولا يعاقب تاركها. مسنون كل وقت لغير صائم، لغير صائم بعد الزوال، أي للمسلم الذي هو غير صائم أن يستاك كل وقت من جميع أجزاء النهار ومن ليل أو نهار، فإنه يثاب على هذا وهو مرغوب مرغب في ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على هذا. ولكن الصائم هنا قال بأنه يكره له، لا يستاك بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس ودخول وقت الظهر، فإنه لا يستاك بعد ذلك، فإن سواكه واستياكه في هذا الوقت مكروه، هذا على المذهب. وعلى هذا الشافعي رحمه الله تعالى، على هذا الإمام الشافعي وهو مذهب أحمد رحمه الله تعالى، بأن الصائم لا يستاك بعد الزوال. وعللوا ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رواه البخاري ومسلم. والخلوف هي ما بين الأسنان مما يكون له رائحة، يعني ما يخرج من بين الأسنان من الرائحة التي هي تغير للفم من اثر الصيام. قال فاذا استاك فانه تتغير هذه الرائحة، والرائحة هذه حبيبة الى الله عز وجل مرغوب فيها، وهي من الاعمال التي يتقرب بها العبد الى الله عز وجل، فكرهوا له ذلك، لان التغير غالبا، تغير الفم غالبا يكون في اخر النهار ولا يكون في اوله، لانه قريب العهد بالاكل والشرب، لكنه تظهر هذه، يظهر هذا التغير في الفم، ويظهر من بين خلل الاسنان وفرجاتها يظهر الرائحة المتغيرة من اثر الصيام، والصيام عبادة لله عز وجل، وهذه الرائحة وان كانت مكروهة عند المخلوق فانها عند الخالق تبارك وتعالى من اطيب الريح، لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. هذا هو التعليل وهذا هو المذهب. وهناك قول اخر، ورأي اخر بان الصائم له ان يستاك في اول النهار وفي اخر النهار، وهذه ايضا هذا قول اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو قول لمالك وللحنفية. والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث مطلقة، لم تقيد بما قبل الزوال وما بعد الزوال. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه من افضل اعمال الصائم السواك. والذي يترجح من هذا ان السواك انه مستحب للصائم في كل وقت من الاوقات، انه يستاك في اول اليوم وفي اخره، عملا بعمومات الادلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان هذا السواك الذي يفعله المسلم الصائم لا يغير من رائحة الفم شيئا، فان هذه الروائح مبعثها من خلو المعدة، وهذا يستمر سواء استاك او لم يطهر فمه بالسواك، لان منبع ذلك ومرده الى خلو المعدة من الطعام والشراب، فيتبخر منها ابخرة فتكون منبعثة من الفم، وهذه لها رائحة قد يكرهها المخلوق لكنها عند الله تبارك وتعالى اطيب من ريح المسك. الخلاصة من هذا ان العمومات والادلة تدل على ان للصائم ان يستاك في اول النهار وفي اخر النهار، عملا بعمومات الادلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة، وانتباه وتغير فم. هناك أوقات يسن فيها السواك أكثر ويتكون الحاجة إليه أعظم، وذلك في أوقات وإن كان مشروعا في كل الأوقات، لأنه لو استاك في كل ساعة فقد عمل بالسنة وأصاب، وكان في ذلك فضل وخير. لكنه يتأكد السواك في أحوال، منها عند الصلاة، أن يستاك عند الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة يسن له أن يستاك حتى يدخل في هذه الفريضة وهذا الواجب على أتم أحواله من النظافة ومن الاستعداد ومن تطيب الفم الذي يدعو الله به ويذكر الله به ويقرأ به القرآن، فإن هذا يرضي الرب عز وجل. الثاني أن يستاك عند الوضوء، يعني قبله أو معه، وإذا استاك بعده أيضا فقد أصاب، في هذه الأحوال عند الصلاة وعند الوضوء، قبل الوضوء أو مع الوضوء يعني مع المضمضة، يشتاك مع ذلك، فإن هذا أبلغ في تطهير الفم. وانتباه، كذلك هذه الحالة الثانية الثالثة، انتباه أي قيام من النوم، إذا قام من النوم فإنه يسن له أن يشتاك. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشتاك عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني أنه يشتاك ويبالغ في النظافة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فإذا قام من النوم وانتبه منه فإنه يسن له أن يشتاك، سواء كان هذا النوم نوم ليل أو نوم نهار، فإنه بالنوم يتغير الفم، وعند التغير يسن له أن يشتاك. قال وتغير فم، هذا الحالة الرابعة، عند تغير الفم، عند اصفرار الأسنان، عند مثلا إذا أكل طعاما فيه تغير الرائحة، إذا أكل طعاما أو مثلا أكل ثوما أو بصلا أو شيئا مما فيه تغيير لرائحة الفم، فيسن له عند ذلك أن يشتاك. وكذلك عند طول كلام، إذا طال كلامه فيسن له أن يشتاك، لأن بهذا أيضا يتغير الفم. وعند السكوت، طول السكوت، كذلك ينبغي له أن يشتاك، لأنه يتغير الفم بذلك. هذه أحوال وأوقات يسن فيها السواك، فإذا فعله المسلم فإنه يثاب على هذا، والله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم بعد ذلك ذكر الصفة التي يكون بها التسوك، قال ويشتاك عرضا، يشتاك عرضا أي يدلك عرض أسنانه، بمعنى أنه لا يدلكها طولا، وإن كان يجوز ذلك، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه هو هذا، لكن إذا أكثر من الاشتياك عرضا بأن يدلك عرض أسنانه ثم بعد ذلك يدلكها طولا، فهذا أبلغ أيضا في النظافة وفي التنزه وفي تطيب الفم. قال ويشتاك عرضا، هذا صفة للتسوك، ويشتاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يعني أنه يدلك فمه الأيمن ثم الأيسر ثم الأيسر. وهذا تقديم للأشياء الفاضلة، تكريم للجانب الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي دخوله وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم، كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ويدهن غبا، والغب هو أن يدهن يوما ويدع يوما، أن يدهن رأسه، وهذا إذا كان له شعر وافر فإنه من السنة، من السنة إذا قوي على هذا، إذا قوي أنه يربي شعره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولكنه سنة إن كان يقوى على هذا، وقد يتأذى بعض الناس ولا يقوى على ذلك. قيل الإمام أحمد في ترك الشعر وفي تربيته فقال ما أحسن هذا إذا قوي، لكنه إذا لم يقوى على هذا ولم يقدر على ذلك أو كان يتضرر من هذا، يعني من تربية شعره، فإنه له أن يحلقه. والحلق أيضا من الأمور الجائزة، الأمور الجائزة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأولاد جعفر وحلقهم عليه الصلاة والسلام ونهى عن القزع وقال احلقه كله وهو حلق بعض الشعر أو ترك بعضه، وقال احلقه كله أو دعه كله، فدل هذا على الجواز. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قوي عليه فهو أفضل وإصابة للسنة، وهو أن يترك شعر رأسه وأن يتعاهده وأن يكرمه، وإذا تركه فيسن له أنه يتركه على الصفة التي كان عليها شعر نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يترك شعره حتى يكون أنزل من شحمة الأذنين، يكون أنزل من شحمة الأذنين، ويسمى هذا لمة، لأنه قد ألم وقد اقترب أن ينزل إلى الكتفين، وإذا تركه أن يتركه إلى الكتفين، ثم يتركه أيضا إلى أكثر، يعني يتركه إلى أقل من ذلك، وهو أن يتركه ينزل على الأذنين، ويسمى هذا وفرة. فإذا فعل ذلك يسن له أن يكرمه، كما جاء في حديث أبي، في حديث رواه أبو داود: من كان له شعر فليكرم. وإكرامه هو بترجيله، يعني بتسريحه بالمشط مع دهنه، أن يدهنه بأن يجعل فيه دهنا مما تدهن به الأشعار، وأن يسرحه بمعنى أن يمشطه، وأن يفرقه بمعنى أنه يجعل جانبا من يمينه وجانبا عن يساره، أي ثم يفرقه من وسط رأسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وإذا لم يقوى على هذا فإنه يحلقه، والحلق جائز. قال: ويدهن غبا، يعني أنه يدهن رأسه غبا، وكذلك لحيته يدهن ذلك إذا ادهن يوما بعد يوم. وأما أن يدهن رأسه كل يوم فذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما شغله ذلك عما هو أفضل، وشغله عما هو أوجب، وتمادى به الأمر، ثم إنه ليس هناك من ضرورة لذلك، بل الفائدة والمعنى يتحقق بأن يدهنه يوما بعد يوم. وإذا مثلا دهن رأسه أو لحيته بعد 3 أيام فهذا لا بأس به، لكن لا يدهن رأسه ولا شعره يوما إثر يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال: ويدهن غبا، مأخوذ من سقي الإبل، وهي أن تسقى يوما بعد يوم. قال: ويكتحل وترا، يكتحل وترا أي يضع المرود في المكحلة، ثم يدخل المرود الذي فيه كحل وعلق به الكحل في عينيه، فإن هذا جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه عليه الصلاة والسلام، وقال: اكتحلوا، عليكم بالإثمد، وهو نوع من الكحل معروف عند العطارين، أو هو الكحل نفسه، عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر، فإنه يجلو، يحد النظر وينبت الشعر، يجلو البصر، والعين تتقوى بذلك، أعصاب العين تتقوى بالكحل، فإنه تقوية لها وزيادة في إبصارها. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث بأفضل وأحسن الأحوال، فإذا اكتحل يكتحل وترا، يعني 3 أو 5، يكتحل وترا سنة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وتجب التسمية، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. الذكر هو ضد النسيان، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا حديث ضعيف بجميع طرقه، لكن قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن له أصلا، إن له أصلا، فإذا ذكر يجب عليه أن يسمي. وهناك الحديث الآخر: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، فإذا سمى الله عز وجل فإنه قد أصاب السنة، وإذا كان ناسيا فوضوءه صحيح، لكنه إذا ذكر ولم يسم الله تبارك وتعالى فقد ترك واجبا، ولكن وضوءه صحيح، ويفوته من الخير بقدر ما فاته من هذا الفضل. وذكر الله عز وجل، ذكره عز وجل بركة، فإذا ذكر الله تبارك وتعالى في أول الوضوء تنحى عنه الشيطان ولم يقدر أن يخلط عليه ويلبس عليه، فإن ذكر الله يطرد الشيطان، والوضوء يحضره شيطان، الوضوء يحضره شيطان يسمى الولهان، فهو يخلط على الإنسان: تمضمضت أو استنشق أو مسحت رأسك، فيشككه في أعماله، حتى إنه قد يكرر الفعل مرات ظانا أنه لم يفعله أو يفعله للتأكد، وإذا فعل ذلك فإنه قد حصل الشيطان منه على بغيته. لكنه إذا ذكر الله عز وجل واستعاذ بالله فإنه يطرد بذلك عنه الشيطان. فينبغي للمسلم أن يذكر اسم الله عند الوضوء، يقول بسم الله إذا ذكر الله عز وجل، ولكن إذا نسي وتوضأ فوضوءه صحيح. قال: ويجب في الوضوء، يعني تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. قال: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان، يجب الختان، هذا هو المذهب. قال: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، وهذا عام في الرجل والأنثى. والختان، الختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الرجل، وهذا من سنن الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: خمس من الفطرة، خمس من الفطرة: السواك والاستحداد والختان وحلق ونتف الإبط وتقليم الأظافر، هذا من الفطرة. فالختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الرجل، وهذا من السنن، سنن الفطرة. والفطرة معناها الخلقة التي خلق الله ابن آدم عليها من معرفته للحق وقبوله له ومحبته له وحبه لصفات الخير وبغضه للشر وصفات الشر. والفطرة هي السنة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وأول من اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، اختتن وهو ابن 80 سنة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فمما ابتلاه الله به هو الاختتان، فاختتن وهو ابن 80 بالقدوم، وهو موضع، وليست هي آلة النجارة، موضع من المواضع. وقد قال الله تبارك وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وهذا الختان فيه أيضا كمال الطهارة، فإنه إذا بقيت الجلدة مغطية لحشفة الرجل بقيت الأوساخ متراكمة عليها من البول ومن الأمور التي ترد إلى هذا الموضع، وبقي هكذا في
بهذه الحالة الشنيعة فتتراكم على ذلك الأوساخ والأقذار، فشرع أن يختتن الرجل، وهذه من ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. وجاءت الشريعة المحمدية بملة إبراهيم سمحة سهلة، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم الاختتان، وبعض العلماء لا يوجبه، وإذا لم يوجبه على الرجال فمن باب أولى ألا يوجبه على النساء، ومن أولئك الحسن البصري رضي الله تعالى عنه. والختان في المرأة أيضا، الختان في المرأة هو قطع جلدة تكون بأعلى فرج المرأة، قال الفقهاء تشبه عرف الديك، فيؤخذ منها ولا تستأصل كلها، لقوله عليه الصلاة والسلام أشمي ولا تنهكي للخافضة، أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. والذي يترجح من هذا أن الختان أنه واجب على الرجال، واجب على الرجال، يجب على الرجال الاختتان، لأنه من ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولأنه إذا اختتن فإنه تكشف العورة لأجل الختان، وكشف العورة لا يجوز، فإذا جاز كشف العورة وهو محرم فذلك لا يكون إلا لواجب يفعله. فالختان واجب على الرجال وهو سنة في حق النساء. ثم إن هذا الختان فيه كمال النظافة أيضا لهذا العضو، فإذا توضأ فإنه قبل ذلك يتطهر ويستنجي، فلا يبقى في هذا الموضع بول ولا يبقى فيه وسخ. والمرأة الأمر فيها أيسر، فهو سنة في حقها. وهذا الحديث الذي ذكرته لكم وهو قوله صلى الله عليه وسلم للخافضة أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى عند الزوج وأنظر للوجه، هذا حديث ضعيف، لكن جاء في الصحيحين إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان، وهذا يدل على أن النساء كن يختتن. ومما ينبغي المحافظة على هذه السنة في حق النساء، وقد ترك هذا عند كثير من المسلمين، ترك هذا الاختتان عند كثير من المسلمين فلا تختتن النساء عندهم، وهذا في الحقيقة خلاف السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الختان للمرأة ذكروا أن له فوائد، منها أن شهوتها تعتدل، فإنه إذا أزيلت هذه، إذا أزيل هذا الذي في ذلك الموضع فإنه قد تذهب شهوتها بالكلية، ولكن إذا أخذ منه شيء وبقي الأكثر فإنها تعتدل شهوتها. ولذلك يقولون بأن الفواحش والزنا تكثر في نساء المشركين ونساء الكفار بخلاف ما هو عند المسلمين، لأن المسلمة إذا اختتنت اعتدلت شهوتها وكانت بذلك بعيدة عن التطلع إلى الرجال، فيسن فعل هذه السنة. ويقولون أيضا إذا سب أحد أحدا قال له يا ابن القلفاء، وهذا كناية عن أن أمه تشتهي الرجال. فهذه السنة وهي أن المرأة تختتن قد تركها كثير من المسلمين، فينبغي أنهم يعملون ذلك ويفعلون ذلك، فإن هذا مما جاءت الشريعة بالحث عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. ثم إن في هذا أيضا كمالا للنظافة، فالراجح من هذا أن الختان واجب على الرجال، واجب على الرجال، وأنه سنة في حق النساء، سنة في حق النساء، أو لا يستطيع فهذا لا يجب عليه، هذا لا يجب عليه لأنه خاف على نفسه، وإن لم يخاف على نفسه بأن كان مثلا يستعمل مثلا بنجا أو يختنه طبيب ثم يعمل له ما يأمن معه الخطر فهذا يجب عليه، ولكن إذا خاف على نفسه فإن هذا لا يجب. وقد أسلم كثير من الكفار في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يفتشوا على أحد، لم يفتشوا أحدا ولم يكلفوه بأن يختتن، فإذا خاف على نفسه فإنه لا يجب عليه، ولكنه يجب إذا لم يخف على نفسه فيختتن عملا بالسنة واتباعا لملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال الإسلام، هذا من كمال الإسلام في الطهارة والنظافة وفي إزالة الأوساخ والتنزه عن القاذورات. وأنت لو علمت أن الرهبان والأحبار، الرهبان من النصارى وغيرهم، كانوا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالبعد عن الطهارة والبعد عن الماء وترك الثياب وعدم التطهر، كانوا يرون ذلك قربة إلى الله تبارك وتعالى، حتى المراحيض ودورة المياه هذه ما سرت إلى الغرب وما أخذوها إلا عن المسلمين لما رأوهم يفعلون ذلك في الأندلس وفي البلاد التي فتحوها، فإنهم تأثروا بهم وإنهم فعلوا مثل أفعالهم. والإسلام سابق إلى كل خير، وهو دين النظافة ودين الطهارة، فالإسلام يعنى بالطهارة الظاهرة كما يعنى بالطهارة الباطنة، يعنى بطهارة القلب من الرجس، يعنى بطهارة القلوب من الغل والحقد والحسد والنفاق والشح وكل خصال الشر التي تمرض القلب أو تقتله. الإسلام يحرص على ذلك كله، ثم هو يحرص أيضا على النظافة الظاهرة وعلى نظافة البدن وعلى نظافة الثياب وعلى نظافة المكان. هذا كله لأن المسلم دينه يأمر بذلك، والإسلام دين النظافة الظاهرة والباطنة. قال: ويكره القزع. القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، والقزع إذا كان بصفة فيها تشبه بالكفار فذلك محرم. القزع إذا كان بصفة فيها تشبه للكفار فهذا محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وإذا كان حلقا لبعض الرأس وتركا لبعضه بدون تشبه فذلك مكروه، والمكروه هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. المكروه هو الذي يثاب تاركه امتثالا لأمر الله ولا يعاقب فاعله. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا محلوقا بعض رأسه وتاركا بعضه، فقال: احلقه كله أو دعه كله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم والمسلمين لما يحب ويرضى، ونسأله عز وجل أن يطهر قلوبنا، نسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء، وأن يوفقنا وإياكم المسلمين لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خليك معك. هل يلزم من تدهن، بسم الله الرحمن الرحيم، قال هل يلزم من تدهن بزيت الزيتون او غيره واراد ان يتوضأ ان يزيل ذلك قبل الوضوء بالصابون؟ لا يلزم ذلك، فانه لا يحول هذا الدهن بين البشرة وبين الماء، لا يحول بين البشرة وبين الماء. لكن مثلا لو كان الدهن ثخينا وحال بين البشرة وبين الماء فإنه يجب عليه أن يزيله، كما مثلا لو ادهن مثلا بوازلين وترك يعني هذا لبد الموضع اليدين مثلا بهذا الدهن فإنه يزيل هذا الدهن الذي ادهن به، لأنه ثخين يحول بين الماء وبين البشرة. لكن الدهن الخفيف مثل زيت الزيتون أو ما شابهه من الأدهان لا يحول بين الماء وبين البشرة، فلا يجب عليه أن يزيله بالصابون. قال ما حكم ما يفعله بعض الحلاقين الآن حيث يقومون حيث يقصون الشعر للزبون ثم يحلق ما فوق الأذن بقليل وخلف الرأس؟ ما يفعله بعض الحلاقين الآن حيث يقصرون الشعر للزبون ثم يحلق ما فوق الأذن بقليل وخلف الرأس، هذا مكروه. سئل أحمد عن ذلك وهو حلق الرقبة فقال يفعله المجوس، فإذا مثلا قصر الشعر مثلا بالماكينة ولم يستأصله بل قصر منه ثم حلق الرقبة وحلق ما فوق الأذن، هذا أيضا يدخل في الكراهية في هذا، لأنه لا ينبغي له أن يحلق الرقبة ويترك الشعر. لكن لو حلق مثلا الرأس واستأصل الشعر ثم حلق الرقبة معه أو ما فوق الأذن فهذا جائز لا بأس به، لكن لو حلق حلقا قليلا وقصر ثم حلق ما فوق الأذنين وحلق الرقبة فذلك مكروه. قال عند الوضوء في دورة المياه هل يجب عدم التسمية او ذكر اسم الجلالة؟ يذكر الله تبارك وتعالى في نفسه، يذكر الله تبارك وتعالى في نفسه. لكن الان محل الوضوء معروف، وهو انه يقضي حاجته بول او غائط في حمامات مخصصة لذلك، ثم يخرج بعد هذا الى الاماكن المعدة للوضوء، فهذه الاماكن يذكر الله تبارك وتعالى فيها جهرا لانها اماكن نظيفة وليست من المواضع التي يقضي فيها الإنسان حاجته. لكن مثلا في موضع يقضي فيه حاجته وتوضأ منه يذكر الله عز وجل سرا بينه وبين نفسه، يذكر الله تبارك وتعالى بينه وبين نفسه. قال السواك باليد اليمنى أفضل أم اليد اليسرى؟ هذا فيه خلاف، والذي يترجح بأنه يستاك باليد اليمنى، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالتسوك باليد اليسرى، فإذا ترك الأمر مبهما في هذه الناحية فالذي يترجح الذي يظهر بأنه كان يستاك بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام، فإذا استاك بيده اليمنى لا ننكر عليه ولا نقول الأفضل له كذا أنه يستاك باليسرى ويترك اليمنى، لأن هذا من الأمور الكريمة الفاضلة، فإذا أزال ذلك بيمناه وهو الاستياك فذلك لا نعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ينهى عن هذا أو يخالف هذا. شوف اقرأ ده. قال هل يجب على من استيقظ من النوم ولم يحدث وأراد الوضوء لصلاة الفجر مثلا أن يستنجي أم يجزئ الوضوء فقط؟ لو قام من نومه ثم لم يحدث وقام لصلاة الفجر فله أن يتوضأ من دون أن يستنجي، لكن لو قام فالأفضل له أنه يستنجي، لأنه لا يؤمن أن يكون مثلا خرج منه مذي أو مثلا خرج منه شيء يسير، فالأفضل له أنه يستنجي، لأن هذه مدة طويلة بين نومه وبين قيامه لصلاة الفجر. الأفضل له والأحسن أن يستنجي لكمال الطهارة في هذا، ولكن لو لم يحدث له شيء، لم يخرج منه حدث وعلم من نفسه ذلك، فله أن يتوضأ من دون أن يسبق ذلك استنجاء. قال هنا متى يقال دعاء دخول الخلاء، هل قبل الدخول أم بعد الدخول، ومن دخل لغير قضاء الحاجة يقول الدعاء؟ دعاء دخول الخلاء يسن قبل الدخول، إذا نوى الدخول وأراد أن يدخل فإنه يسن له أن يقول بسم الله قبل أن يدخل المكان المعد لقضاء الحاجة، أو إذا كان مثلا في صحراء قبل أن يرفع ثوبه يقول مثلا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل ذلك، يعني قبل الدخول إلى الحمام وقبل أن يقعد فيقول هذا. لكن مثلا لو دخل الحمام بدون إرادة قضاء حاجة فلو استعاذ بالله لا بأس، لكنه لا يسن أن يقول ذلك بدون قضاء حاجة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.